بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. نكمل اليوم الأدب مع الوالدين. الأدب مع الوالدين. الأدب الرابع عدم التعرض لسخطهما. عدم التعرض لسخطهما. انتبه، الله عز وجل يقول: فلا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما. ما معنى فلا تقل لهما أف؟ أي إن طلبا منك طلبا فلا تقم وأنت تؤدي الطلب تظهر لهم الضجر فتقول أف وأنت تمشي. أنت ستطيعهما وتنفذ أمرهما، لكنك قلت هذه الكلمة أو نفخت بفمك هكذا، فقد يؤثر على نفسية الأب أو على نفس الأم فيحزن أو تحزن. لا، حتى الشعور والإحساس للوالدين رعاه الله عز وجل في القرآن، فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وانتبه، إياك أن تغضب والديك فيدعوا عليك، لأن دعوة الوالد على الولد مستجابة. عجبا، دعوة الوالد على الولد مستجابة. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. الله أكبر، دعوة الوالد على ولده. نعم، حتى لو كان الولد صالحا، حتى لو كان الولد صالحا، لكن بشرط ألا يدعو الوالد إلا إذا كان مظلوما، ظلمه الولد. أما إذا قال الوالد لابنه: إما أن تحلق لحيتك وإلا دعوت عليك، أو إما أن ترتشي وإما دعوت عليك، أو يقول لابنتي: إما أن تتبرجي ولا دعوت عليك، كل هذا لا قيمة له، لأن الأب هو الظالم في مثل هذه الحالة. لكن إذا كان الأب مظلوما أو الأم مظلومة والولد هو السبب في ذلك، حتى لو كان صالحا تستجاب فيه دعوة الوالدين. واسمع إلى هذه القصة التي يحكيها لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن ولد صالح. ولد صالح وأغضب أمه فدعت عليه وهو يصلي، فاستجاب الله دعاءه. واسمع إلى القصة. هذا الولد اسمه جريج العابد، وهذه القصة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما. والقصة أن جريجا كان يتعبد في صومعة، فجاءت أمه فنادته وهو يصلي. المتعبد هذا في الصومعة ليل نهار يصلي ويستريح ويصلي ويستريح، واجتنب الناس تماما. فكأن أمه أرادت أن تكلمه، أرادت أن تراه، فالصومعة مرتفعة، فجاءت الأم ونادت، وضعت يدها فوق خدها فوق حواجبها، ثم نادت وقالت: يا جريج أنا أمك. فسمع صوتها فقال في نفسه: أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أقطع صلاتي، صلاة نافلة، وأجيب أمي، أم أستمر في صلاتي؟ فاستمر في صلاتي. فرجعت أمه، فجاءت مرة أخرى تريد أن ترى ابنها: يا جريج أنا أمك. فإذا به يصلي أيضا: يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته ولم يجبها. وفي المرة الثالثة نفس القضية، فلما لم يجبها دعت عليه بدعوة، فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. شوف الدعوة، اللهم لا تمته حتى تريه المومسات، يعني هو الآن متفرغ للعبادة ومتفرغ لا يرى الناس نهائيا، لا يرى لا رجلا ولا امرأة، إذن فلا يمت حتى يرى المومسات. المرأة المومسة هي البغي الزانية والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. ما الذي حدث؟ مضت أمه، وكانت هناك بغي من بني إسرائيل، فجاءت إلى رجل يرعى الضأن، وكان يرعى حول صومعة جريج العابد، فقامت هذه البغي فمكنت هذا الراعي من نفسها فحملت من الزنا والعياذ بالله. فلما سألوها ممن هذا، وكان بني إسرائيل يسألون المرأة ممن هذا، قالت من جريج العابد، فذهبوا ينادون: انزل انزل، أنت عابد، انزل يا فاسق. فلم يسمع كلامه، فأخذوا يهدمون بالفؤوس والمساحي، فلما شعر بالهدم نزل إليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه وهذا الحمل منها. وكانت قد وضعت طفلا له أيام. ممن هذا؟ قالت من جريج. فقال: علي بالولد. وجاء بالولد فقال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. نطق الغلام بإذن الله عز وجل، فقاموا يقبلونه ويقولون: نبني لك صومعتك من ذهب من فضة. قال: لا، أعيدوها طينا كما كانت. لكنه رأى وجوه المومسات، اضطر أن ينزل ويتقاضى ويدافع عن نفسه أمام هذه الزانية والعياذ بالله وأمام الناس. استجاب الله دعوة أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. فاسمع القصة كما رواها البخاري ومسلم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة، فجاءت أمه قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته، يعني حين نادت عليه، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، يعني تناديه: يا جريج يا جريج، أنا أمك. فقالت: يا جريج، أنا أمك، كلمني. فصادفته يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته فرجعت، ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج، أنا أمك، فكلمني. قال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، يعني صومعته. قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. قال: فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال: فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له: سل هذه، سل هذه، أي المرأة. قال: فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان. ثم علاه، أي خرج يصلي. فانظر أخي الكريم، هذا ولد صالح، ولما أغضب أمه دعت عليه فاستجاب الله دعوتها فيه. فإياك، إياك أن تغضب والديك، بارك الله فيك. الأدب الخامس: خدمتهما. حاول أن تخدم والديك بقدر ما تستطيع، والدليل على ذلك ما رواه النسائي بسند حسن عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه، عن معاوية يحكي عن أبيه، أبوه جاهمة هو الصحابي، أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وجئت أستشيرك. أردت أن أغزو يعني أخرج للجهاد، وجئت أستشيرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. صلى الله عليك يا رسول الله. فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، ما معنى ذلك؟ معناه إلزم خدمتها، الجنة تحت رجليها، أي أن خدمة أمك سبب من أسباب دخول الجنة. أما الحديث المشهور الجنة تحت أقدام الأمهات فهو حديث ضعيف لا يصح. الأدب السادس: الدعاء لهما بعد موتهما والاستغفار لهما. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا رب. والدليل على ذلك من السنة أن دعاء الولد يصل إلى الوالد أو الوالدة في القبر، ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. وفي رواية: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم ارزقنا أبناء صالحين يدعون لنا بعد وفاتنا. وأحيانا يا إخواني يدخل الوالد الجنة في مرتبة دنية، يعني أقصد مرتبة من المراتب القليلة، أو الأم تدخل الجنة في مرتبة، فإذا بالولد يجتهد في الدعاء فيرفع الله الوالد أو يرفع الوالدة في مرتبة عليا، تأتي الملائكة تقول: قم. إلى أين؟ إلى مرتبة أعلى. بما نلت هذه المرتبة العالية وهذا الملك الواسع؟ يقال: بدعوة ولدك لك في الدنيا، لك ولد الآن على ظهر الحياة يدعو لك، فاستجاب الله دعاه ورفعك في الجنة درجة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة. بهذه المناسبة، والدي رحمه الله توفي قديما، توفي منذ سنوات عدة، وظللت أدعو له بدعوة كنت ألهج بها كثيرا في الليل وفي النهار. كنت أدعو بهذه الدعوة: اللهم اجعله من أهل الجنة وارفع درجته فيها، اللهم اجعله من أهل الجنة وارفع درجته فيها. ثم غفلت عن ذلك شهورا، فرأيت رؤيا في المنام، رأيت والدي رحمه الله وهو يناديني ويقول: يا بني، يا بني، أكثر من قولك فيها فيها فيها. فرجعت إلى الدعوة مرة أخرى. فالدعاء يصل إلى الوالدين، فلا تنشغل بخضم الحياة ولا بخضم الأبناء، ولكن لا تنسى أبويك. الأدب السابع: أن تتصدق عنهما بعد موتهما. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. هذا الحديث يرد على من يقول بأن الصدقة الجارية لا بد أن يتصدق بها الإنسان قبل موته، أما التصدق عن الإنسان بعد موته فإن هذا لا يجزئ عنه. هذا ليس صحيحا. فهذا الولد أو هذا الصحابي الجليل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت. الآن حينما ماتت صار مالها تركة للولد، انتهى، لم توصي ولم تتصدق في حياتها. فلو تصدق الولد الآن حتى من مالها يصير من ماله هو لأنه الوارث. فقال: يا رسول الله، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فالصدقة تصل إلى الميت. بارك الله فيكم. الأدب الثامن أن يصل المسلم أقاربه وأصدقاءه بعد موته. يصل أقارب الأم والأب وأصدقاءهما بعد موتهما، يعني من بر الوالدة أن تصل صديقاتها بعد موتها. نعم يا أختنا الكريم، صديقات أمك. ومن بر الوالد أن تصل أخي الكريم أصدقاءه بعد موته. نعم، اسمع هذه القصة لترى كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يطبقون الأوامر النبوية والإرشادات التي سمعوها من الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذه القصة يرويها مسلم في صحيحه عن عبد الله بن دينار رحمه الله، يحكي عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يمشي يسافر من مكة إلى المدينة، وكان يركب على الراحلة يعني على الناقة، فكان يتعب من الناقة، فكان يكون معه حمار فيتروح عليه، يعني يركب عليه يستريح من ركوب الناقة لأن ركوبها قد يكون متعبا. وكان يشد رأسه بعمامة، بينما هو يمشي رأى رجلا بدويا فقال له عبد الله بن عمر: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. قال: تعال. وأهدى له الحمارة وأعطاه العمامة. فقالوا: رحمك الله، هذا أعرابي، يعني كان يكتفي أن تعطيه درهما أو دينارا، تعطيه حمارا. الحمير عند العرب كانت مثل السيارات الملاكي الآن، وتعطيه عمامتك التي تشد بها رأسك؟ قال: نعم، إنه كان صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. اسمع القصة كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه، كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة وقال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر، أي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد أن يولي يعني بعد أن يموت. الأدب التاسع: تزور قبر أبيك وقبر أمك بعد موتهما. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموتى. الشاهد من هذا الحديث أن زيارة القبور فيها فائدة، وإلا لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة قبر أمه. الأدب العاشر: عدم تسمية الأبي أو الأم باسمهما أو باسميهما، يعني لا تنادي أباك باسمه ولا أمك باسمها، تقول يا أمي أو يا أبي أو تكنيه أو تذكره أو تناديه بلقب هو يحبه. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ قال: هذا أبي. قال: لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. كلام أبو هريرة يوصي الولد بأبيه فيقول: لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، هذه من البر. الأدب الحادي عشر: عدم الانتساب لغير الوالدين. إياك أن تنتسب لغير الوالدين، كبعض المغنين الذي يأتي له باسم مستعار فينتسب إلى من علمه الغناء أو من علمه الموسيقى، فيترك اسم أبيه تماما ويتسمى باسم معلمه الغناء والموسيقى ويسمونه الأب الروحي، هذا لا يجوز. أو المرأة تتزوج رجلا مشهورا فتنسى اسم أبيها وتسمي نفسها باسم زوجها، هذا لا يجوز، بل هذا محرم، وعده العلماء من الكبائر. من الكبائر؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، والعياذ بالله. الأدب الأخير: ألا تتسبب في شتمهما. ومن يشتم والديه، لا تشتم أحدا بوالديه حتى لا يرد عليك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم. ونقول لإخواننا الكرام في نهاية هذه الحلقة: إن هذه الأداب أيها الأحباب إنما نسردها لكي نطبقها في الواقع، لكي يكون سلوكنا مطابقا لهدي شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن نقيس التزام الرجل بمدى تمسكه بالشرع، فكلما تعلمت أحكاما كثيرة وطبقتها وآدابا كثيرة ونفذتها فقد زاد التزامك. وإذا زاد التزامك وزاد علمك فاعلم أنك ترتفع عند الله درجات، فالعلم يرفع صاحبه درجات إذا عمل به. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل إن العلم يزيد صاحبه خشية لله عز وجل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.